إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في الدرس الماضي أخذنا بقية أحكام التيمم، ومن ذلك ما يتعلق بفروضه، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة وتعيين النية كما تقدم، وذكر أيضا مبطلاته، ثم بعد ذلك ذكر صفته إلى آخره. ثم شرعنا في باب إزالة النجاسة، وذكرنا أن المراد بهذا النجاسة الحكمية، وأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نجاسة حكمية، والقسم الثاني نجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر، كثوب وقع عليه شيء من البول، فنجاسة هذا البول نجاسة حكمية. وأما النجاسة العينية فهي ما كانت عينه وذاته نجسة، ما كانت عينه وذاته نجسة. وهذه النجاسة سيأتينا إن شاء الله هل تطهر أو لا تطهر، سيأتينا الكلام عليها. فيما يتعلق بالنجاسة الحكمية، تقدم أن تطهير النجاسة الحكمية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول النجاسة المغلظة، وتقدم أن الصواب في النجاسة المغلظة هي ما دل عليها الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنها نجاسة ولوغ الكلب. أما بقية نجاسات الكلب كنجاسة بوله ونجاسة روثه ودمه وحليبه ومنيه إلى آخره، فهذه من النجاسات المتوسطة. وتقدم هل يلحق الخنزير بالكلب أو لا يلحق؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الخنزير يلحق بالكلب، وأن نجاسته نجاسة مغلظة لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. وذكرنا فيما تقدم أن الصواب أن نجاسة الخنزير ليست من هذا القسم، بل هي من قسم النجاسات المتوسطة. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النجاسة المغلظة لا بد من غسلها سبع، لا بد من غسلها سبع غسلات، وإحدى هذه الغسلات بالتراب. ذكرنا بأن هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأن مذهب أبي حنيفة ومالك أنها تغسل ثلاث غسلات، لأن هذا وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأتقدم أن ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ورد عنه التثليث وورد عنه التسبيع، وأن الصواب هو التسبيع لموافقته لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أيضا أن تكلمنا هل يتعين التراب أو أن التراب لا يتعين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بأن التراب لا يتعين، ولهذا قال لك أو صابون ونحوه في متنجس بكلب إلى آخره، فهو يرى أن التراب لا يتعين. والرأي الثاني أن التراب يتعين، والصواب في ذلك أن يقال إن كان ما عدا التراب يقوم مقام التراب في التنظيف فإنه لا يتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على التراب لمزيد التطهير، فإذا كان غير التراب يقوم مقام التراب في التطهير فإنه لا يتعين، إذ إن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. قال رحمه الله ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. الكلام على هذه المسألة لو أن المؤلف رحمه الله تعالى أخره بعد الكلام على تطهير النجاسات بأقسامها الثلاثة لكان أحسن. وعلى كل حال إذا غسل المسلم وطهر النجاسة ثم بعد ذلك بقي شيء من أثر النجاسة فإن هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يبقى طعم النجاسة، يعني غسل ثم بقي طعم النجاسة، فهذا يضر والمحل لم يطهر، لأن الطعم يدل على وجود بقاء العين، فهذا يدل على أنه لم يطهر المحل، فإذا بقي طعم النجاسة فإن هذا يضر. قال لك لا لونها أو ريحها، هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يبقى لون النجاسة، كما لو وقع على الثوب شيء من الدم المسفوح ثم غسل بقي أثر الإحمرار، أو وقع على الثوب شيء من الغائط وبقي أثر الإصفرار بعد أن غسل، فاللون هذا لا يضر. كذلك أيضا الريح أيضا لا يضر، فلو أنه وقع على الثوب شيء من النجاسة ثم غسل وبقي شيء من رائحة النجاسة فإنه لا يضر. فالقسم الثاني أن يكون الباقي هو اللون أو الريح فلا يضر. القسم الثالث أن يبقى الريح واللون جميعا، يعني رائحة النجاسة باقية واللون أيضا باق، فهل يضر هذا أو لا يضر؟ قال لك المؤلف رحمه الله إن عجز عنهما فإنه لا يضر، وإن لم يعجز فإنه يضر. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أقسام. قسم الأول أن يكون الباقي الطعم فهذا يضر، القسم الثاني أن يكون الباقي هو اللون أو الريح فإنه لا يضر، والقسم الثالث أن يبقى اللون والريح جميعا، فهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن فيه تفصيلا. قال رحمه الله ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. هذه لما تكلم المؤلف رحمه الله عن النجاسة المغلظة شرع في النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة تشمل أمرين. الأمر الأول بول الطعام، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. الغلام إذا كان لم يأكل الطعام لشهوة وإنما يتغذى بالحليب فتطهير بوله غمره بالماء، نضحه بالماء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا على هذا بحديث عائشة المخرج في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أيضا في الصحيح. وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا فرق بين الصغير وبين الكبير، البول يجب أن يغسل للأدلة الدالة على غسل البول، كحديث أبي هريرة وحديث أنس في صب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا مما على بول الأعرابي. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد والشافعي لورود السنة بهذا، وأن الصبي الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة فإن بوله من النجاسة المخففة يكفي فيه النضح. والعلماء رحمهم الله يقولون لم يأكل الطعام لشهوة، هذا لا ينفي ما يوضع في فمه، لو وضع في فمه شيء من الطعام ثم بعد ذلك ابتلع، كأن يوضع في فمه شيء من العسل أو الدواء ثم بعد ذلك يبتلعه، فهذا لا يخرج بوله عن أن تكون نجاسته نجاسة مخففة. إذا أكل الطعام لشهوة، بمعنى أنه يرغب الطعام ويصيح من أجله إلى آخره ويشتهي، فهذا بوله كبول الكبير. المهم إذا كان لم يأكل الطعام لشهوة وإنما يتغذى بالحليب، ولو وضع في فمه شيء من الطعام ابتلعه ونحو ذلك، فهذا بوله نجاسته نجاسة مخففة. ما عدا البول كالغائط هذا نجاسته نجاسة متوسطة، الجارية بولها كبول الذكر الكبير كبول الأنثى الكبيرة نجاسته نجاسة متوسطة. فالذي نجاسته نجاسة مخففة هو الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يكفي فيه النضح. الثاني مما نجاسته نجاسة مخففة المذي، المذي نجاسته نجاسة مخففة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر فإن علي رضي الله تعالى عنه لما أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي أمره بنضح الفرج، وأيضا جاء النضح على الملابس في سنن أبي داود، فيتلخص أن النجاسة المخففة تشمل أمرين: الأول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، ثانيا المذي يكفي فيه النضح. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ في تطهير صخر. القسم الثالث من أقسام النجاسة، القسم الثالث من أقسام النجاسة النجاسة المتوسطة، وهي ما عدا هذين القسمين، ما عدا النجاسة المغلظة وما عدا النجاسة المخففة. النجاسة المتوسطة كنجاسة بول الذكر الكبير، وكنجاسة الغائط، وكنجاسة الدم المسفوح، وكنجاسة بول الأنثى إلى آخره، فهذه النجاسات. وكما تقدم نشرنا نجاسة بول الكلب وروث الكلب والدم الخارج من الكلب إلى آخره، وما لا يؤكل لحمه كالحمار إلى آخره، هذه الأشياء نجاستها نجاسة متوسطة. هل يشترط في النجس أو في المتنجس نجاسة متوسطة؟ هل يشترط فيه التسبيع بمعنى أن نغسله 7 مرات، أو لا يشترط التسبيع وإنما تشترط المكاثرة بالماء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من التسبيع، حتى في النجاسة المتوسطة يشترطون التسبيع، لكن في النجاسة المغلظة لا بد من التتريب، في النجاسة المتوسطة يشترط التسبيع لكن لا يشترط التتريب. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس 7، لكن هذا الحديث لا يثبت، نعم لا يثبت. وشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريج إرواء الغليل بين ضعف هذا الحديث وأنه غير ثابت. الرأي الثاني رأي أكثر العلماء، وأن النجاسة المتوسطة لا يشترط فيها التسبيع، وإنما يكتفى أن تكاثر بالماء، بمعنى إذا وقع البول على الثوب أن تغسل 1، 2، 3 حتى يغلب على الظن أن المحل طهر. فإذا غسلت 1، 2، 3 حتى غلب على الظن أن المحل طهر كفى ذلك. قال رحمه الله: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء. وهذا مما يدل على رجحان ما ذهب إليه أكثر العلماء، وأن النجاسة المتوسطة لا يشترط فيها التسبيع، وإنما يكتفى بمكاثرتها بالماء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن النجاسة التي تقع على الأرض، النجاسة التي تقع على الأرض أو تقع على الأحواض ونحو ذلك، هنا لا يشترط فيها التسبيع، وإنما يشترط مكاثرتها بالماء، بمعنى أنك تصب عليها الماء، فإذا صببت عليها الماء وذهبت عين النجاسة كفى ذلك. ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما في قصة بول الأعرابي في طائفة من المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فصب على بوله. فنقول النجاسة إذا وقعت على الأرض أو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الصخر وغير ذلك، يقول لك المؤلف رحمه الله يكفي أن تكاثر بالماء وأن يصب عليها الماء حتى يغلب على الظن الطهارة، فإذا غلب على الظن الطهارة كفى ولا حاجة إلى التسبيح. قال: حتى يذهب لون النجاسة وريحها. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار. هذه مسألة، وهي: هل يشترط للمتنجس، يعني هل يشترط للمتنجس أو هل يشترط لتطهير المتنجس أن يكون بالماء، أو أن هذا ليس شرطا؟ أكثر العلماء أنه يشترط لتطهير المتنجس أن يكون التطهير بالماء، واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء وصبه على بول الأعرابي، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تطهير هذا البول للشمس وللريح، وإنما دعا بالماء وصبه عليه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشترط الماء لتطهير المتنجس، فإذا طهر المتنجس بأي مطهر سواء كان بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بغير ذلك إلى آخره فإنه يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالمقصود من التطهير هو إزالة الوصف المكروه الذي وجد من هذه النجاسة، فإذا زال بأي مزيل نقول بأن الحكم يعود إلى ما كان عليه وهو الطهارة. ويدل لما ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في تقريره، يدل لذلك سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، فإن التطهير بالاستجمار لا بالماء إنما يكون بالحجارة والخرق والتراب ونحو ذلك، مما يدل على أن الماء ليس شرطا في تطهير النجاسة. وعلى هذا لو أصاب الثوب شيء من البول أو شيء من الدم المسفوح ثم بعد ذلك عرضته للشمس أو للريح وزال أثر النجاسة، لم يبق للنجاسة أثر، فنقول بأنه لا يطهر وأن المحل طهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بأدلة منها أن ذيل المرأة كما جاء في الحديث أن ذيل المرأة يطهره ما بعده، وكذلك أيضا أن الخف إذا أصابه شيء من النجاسة فإن طهارته دلكه بالماء إلى آخره. هذه كلها تدل لما سلف الإشارة إليه، وأن المتنجس لا يشترط في تطهيره أن يكون بالماء. قال رحمه الله تعالى: ولا النجاسة بالنار. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله النجاسة، والآن تكلم المؤلف عن متنجس، هنا الآن شرع في النجاسة العينية. النجاسة العينية كما سلف ما كانت عينه وذاته نجسة، فما كانت عينه وذاته نجسة يرون أنه لا يطهر أبدا حتى ولو انقلب، إلا ما استثنى المؤلف، حتى ولو انقلب من عين إلى عين أخرى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة، فإذا انقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر. فمثلا عندك روث حمار، هذا الروث أحرق بالنار وأصبح رمادا، الآن انقلب من عين إلى عين أخرى نقول بأنه طهر، أو أصبح دخانا نقول بأنه طهر، أو مثلا وقع كلب في مملحة وانقلب إلى ملح نقول بأنه طهر، ما دام أنه تغير أو انقلب إلى عين أخرى نقول بأنه يطهر بالاستحالة. ويدل لهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال لك ولهذا قال لك: وتطهر الخمرة. الخمرة يرون أن الخمر نجس كما سيأتينا إن شاء الله، يرون أن الخمر نجس، ولهذا قال لك إن انقلبت خلا بنفسها. هنا الخمر انقلبت من عين إلى عين أخرى، انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا، فيقولون تطهر الخمرة إذا انقلبت بنفسها من عين إلى عين أخرى تطهر بالإجماع. تخليل الخمر ينقسم إلى قسمين، يعني قلب الخمر إلى خل، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تنقلب الخمرة بنفسها، بنفسها انقلبت إلى كونها خلا، هنا تطهر بالإجماع. القسم الثاني أن يكون قلبها بفعل آدمي، كما لو نقلها من الظل إلى الشمس، أو من الشمس إلى الظل، أو أضاف إليها شيئا من الأطعمة أو المواد فانقلبت خلا، فإنها لا تطهر بهذا الانقلاب ما دام أنه بفعل آدمي. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال عليه الصلاة والسلام لا. المهم الخلاصة في ذلك أن النجاسة إذا استحالت وانقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر، على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة لا يدري هل البول أصاب أسفل الثوب أو أعلى، أو الكم الأيمن أو الكم الأيسر إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله يغسل حتى يتيقن أنه غسل النجاسة. والأقرب في هذا أن يقال، نعم الأقرب في هذا أن يقال، إن كان هناك قرينة تدل على موضع النجاسة فإنه يصار القرينة، يعني يتحرى. إذا أمكن التحري لوجود قرينة، كأن تكون أن يكون أسفل أن الثوب هو الذي كان قريبا من النجاسة، أو هو الذي مر به بالنجاسة إلى آخره. المهم إذا أمكن التحري لوجود قرينة فإنه يصار إلى التحري. أما إذا لم يمكن التحري ولا يدري هل النجاسة التي أصابت الثوب في أسفله أو في أعلاه أو في أيمنه أو في شماله إلى آخره، فكما ذكر المؤلف. لكن إذا أمكن أن يتحرى فإنه يتحرى، لحديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. أما إذا لم يمكن أن يتحرى فإنه يغسل كما ذكر المؤلف حتى يتيقن، أو نقول حتى يغلب على الظن أنه قد طهر المحل. قال: فصل. هذا الفصل على عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأعيان النجسة. الأصل في الأعيان أنها طاهرة، الأصل في الأعيان أنها طاهرة وأنها حلال. النجاسة على خلاف هذا الأصل، ويدل لهذا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: والأرض وضعها الأنام، في صحيح البخاري من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. فالأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الثياب حتى لو جاءت من بلاد الكفار الأصل في ذلك الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة، والأصل في الحيوان الطهارة، والأصل في الأشجار. المهم كل عين الأصل فيها الطهارة. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى خلاف الأصل، وحينئذ يحتاج إلى ما عدده من دليل، فإن دل الدليل على نجاسته وإلا فإن نبقى على الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة. فالأرض الأصل فيها الطهارة، والحجارة الأصل فيها الطهارة، والفرش والثياب إلى آخره الأصل في ذلك الطهارة. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله العيان النجسة، قال لك: المسكر المائع وكذا الحشيشة. هذه العين الأولى النجسة من النجسات، المسكر أو الخمر لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فضابط الخمر أنه كل ما أسكر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو غير ذلك، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الخمر هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ الأئمة يرون أنها نجسة، نعم الأئمة يرون أنها نجسة، والرأي الثاني هو رأي الليث بن سعد رحمه الله تعالى، رأي المزني وربيعة الرأي يرون أن الخمر طاهرة. فهذان قولان، القول الأول أنها نجسة والقول الثاني أنها طاهرة. الذين قالوا بأنها نجسة استدلوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فوصف الله عز وجل هذه الأشياء بأنها رجس. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصف الله عز وجل شراب الجنة بأنه طهور، مما يدل على أن هذا الشراب في الدنيا أنه نجس. الرأي الثاني، الرأي الثاني كما ذكرنا قول الليث بن سعد رحمه الله ربيعة والمزني من أصحاب الشافعي أن الخمر طاهرة، واستدلوا على هذا بأن الخمر لما حرمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أزقة المدينة وطرقها فأراقوها، وكذلك أيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل تحريم الخمر أنه أمر بغسل الثياب أو غسل الأواني من هذه الخمر، لأنهم كانوا يلابسونها قبل تحريمها، فلما لم يحفظ ذلك هذا يدل على أن الخمر طاهرة. وأيضا قصة صاحب الراوية الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فساره رجل أنها حرمت فأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على أنها ليست نجسة. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الثاني، يعني ما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة والمزني، يظهر والله أعلم أن الخمر ليست نجسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الحشيشة، يعني هو قال لك المؤلف المسكر المائع هذا هو النجس، المسكر غير المائع ليس نجسا. إذا كان هناك أشياء تسكر لكنها ليست نعم مائعة فهذه ليست نجسة إلا الحشيشة، نعم استثنوا الحشيشة فهم يقولون بأن الحشيشة نجسة، لكن يظهر كما تقدم أن كل مسكر أنه طاهر، وكونه محرم هذا لا يلزم من ذلك أن يكون نجسا، فلا يلزم من التحريم النجاسة. هم السم يقولون بأنه محرم، على ذلك يقولون بأن السم طاهر، الهر كما سيأتينا محرم أكله محرم، مع ذلك يقولون بأن الهر طاهر، الفأرة محرم ومع ذلك يقولون بأنها طاهرة كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، هذا العين الثانية، نعم ما لا يؤكل، نعم ما لا يؤكل من الطير والبهائم، يعني سباع الطير وسباع البهائم يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها نجسة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فقال هذا دليل على أنها ليست، أن الهرة ليست بنجس، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين. يفهم من الحديث أن غير الهر، أن غير الهر مما لا يؤكل، مما لا يطوف علينا أنه نجس، وهذا كما ذكرنا مذهب أحمد وأبي حنيفة. مالك والشافعي يرون أن هذه الأشياء التي لا تؤكل يرون أنها طاهرة. وأما بالنسبة للمالكية فالمالكية رحمه الله تعالى هم أوسع الناس، هم أوسع يعني أوسع المذاهب فيما يتعلق بباب الأطعمة هم المالكية. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يكاد يحرم شيئا من الحيوان، فعند المالكية أن سباع البهائم يرون أنها مباحة كالذئب والأسد وإلى آخره، وأنها ليست محرمة الأكل، فكذلك أيضا يرون أنها طاهرة. وعكس ذلك الحنفية، الحنفية في باب الأشربة هو أوسع المذاهب، مذهب أبي حنيفة، نعم أبو حنيفة أوسع المذاهب في باب الأشربة، أما في باب الأطعمة فعلى عكس مذهب الإمام مالك رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أطال في هذه المسألة، يعني في كتابه القواعد النورانية أطال في هذه المسألة وذكر عرضا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى آخره. المهم أن مذهب مالك والشافعي أن ما لا يؤكل أنه طاهر، يعني أنه طاهر. وأستدل على هذا بحيث جابر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بما أفضلت الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبما أفضلت السباع. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وبما أفضلت السباع. نعم، وهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد من نجاسة ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم وسباع الطير هو الأقرب، استدلالا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وما هو الطاهر من الحيوان؟ قال لك المؤلف رحمه الله يقول الطاهر من الحيوان هو ما كان كالهر الهر وما كان مثله في الخلقة ودونه. الطاهر من الحيوان الهر ومثله، الهر ومثله في الخلقة ودونه، هذا هو الطاهر من الحيوان، استدلالا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. لكن كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة علل بالتطواف، فالصواب في هذه المسألة أن يقال ما يكثر تطوافه ويشق التحرز عنه هذا طاهر، وما لا يكثر تطوافه فهذا نجس، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. فيدخل عندنا الحمار، الحمار الصواب أنه طاهر، والبقل الصواب أنه طاهر، فنعلل بمشقة التحرز إلا إذا جاء الدليل. الكلب مثلا، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، هذا يكثر تطوافه إلى آخره، لكن جاء الدليل على نجاسته. فالخلاصة في ذلك ما هو الحيوان الطاهر؟ نقول الحيوان الطاهر المؤلف رحمه الله قال لك بأنه الهر ومثله ودونه في الخلقة، فالهر هذا طاهر، وكذلك أيضا الفأرة لأنها دونه في الهرة هذه طاهرة إلى آخره. لكن ما عدا ذلك مما هو أكبر منه في الخلقة هذا ليس طاهرا وإنما هو نجس، والصواب في ذلك أننا نعلل بما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التطواف وشقة مشقة التحرز. وما معنى إذا قلنا بأن هذا الحيوان طاهر؟ ما معنى الطهارة؟ ما معنى؟ يعني أن سؤره بقية طعامه أنه طاهر، وأن ريقه طاهر، وأن عرقه طاهر، يعني أن عرقه طاهر وأن ريقه ومخاطه ودمعه طاهر. أما ما عدا ذلك فهو نجس، فبوله نجس، الدم الذي يخرج منه نجس، حليبه نجس، منيه نجس إلى آخره، لكن معنى أنه طاهر كما تقدم. نعم، كما تقدم بيان. ومما لا شك فيها مما أو غني عن القول أن ما يؤكل من الحيوانات أنه طاهر، كبهيمة الأنعام الإبل والبقر وحيوان البحر، هذه الأشياء طاهرة. تقدم أيضا أن ما لا نفس له سائلة، يعني إذا قتل لا يخرج منه دم يسير أن هذا طاهر، سبقت الإشارة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة، هذه العين الثالثة، العين الثالثة من النجاسات، كل ميتة نجسة، يعني كل ميتة نجسة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهره الماء والقرض. وفي لفظ: إنما حرم أكلها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل التطهير، نعم، جعل التطهير للجلد، نعم، مما يدلك على أن اللحم وبقية أجزاء الميتة، نعم، اللحم وبقية أجزاء الميتة الذي لا تحله الحياة أنه نجس، نعم. فمثل لحم الميتة وعصبها وشحمها هذا لا يمكن تطهيره وأنه نجس إلى آخره، إلا إذا قلنا به أن النجاسة تطهر بالاستحالة، تنقلب من عين لعين أخرى، كما هو رأي الحنفية كما تقدم. فعندنا العين الثالثة من النجاسات كل ميتة نجسة. يستثنى من ذلك، قال المؤلف: غير ميتة الآدمي. نعم، ميتة الآدمي، نعم، ميتة الآدمي هذا ميتته طاهرة سواء كان الآدمي مسلما أو كافرا. ويدل لذلك ما تقدم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وتقدم أيضا قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم، الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. فنستثني ميتة الآدمي طاهرة، أيضا نستثني ميتة البحر، قال لك المؤلف: غير السمك. فنقول بأن ميتة البحر أيضا طاهرة، نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال المفسرون: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، مما يدل على أنه طاهر. ثالثا: ما لا نفس له سائلة، أيضا هذا ميتته طاهرة، كما تقدم لنا حيث أبي هريرة في الذباب في قوله وسلم: فليغمس، إذا غمسه سيموت، مما يدل على أن ميتته طاهرة. فما نفس له سائلة مثل الذباب والبق والبعوض إلى آخره، هذا ميتته طاهرة. فأصبح عندنا الثالثة، العين الثالثة، كل ميتة نجسة. نستثني ماذا؟ ثلاثة أشياء: الآدمي، ميتة البحر، ما نفس له سائلة. قال رحمه الله تعالى: والجراد، إنه ما نفس له سائلة، كالعقب والخنفس والبق والقمل والبراغيث. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. ما أكل لحمه، نعم، ما أكل لحمه هذا طاهر، الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، فما يخرج منه أيضا نقول بأنه طاهر. فبوله، بول البعير وروث البعير، وكذلك أيضا الضأن ونحو ذلك إلى آخره، هذا نقول بأن بوله وروثه وحليبه ومنيه إلى آخره، نقول هذه الأشياء طاهرة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وكذلك أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وطاف على حول البيت، طاف على البعير، والبعير قد يخرج منه شيء، لو كان ما يخرج من هذا الحيوان كان ما يخرج منه نجسا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ببعيره. فما يباح أكله إلى آخره هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن ما يخرج منه يعني من بول وروث وحليب ومني إلى آخره من باب أولى، العرق والريق إلى آخره هذه طاهرة، يستثنى من ذلك ما يخرج منه من دم كما سيأتينا في ما يتعلق بضابط الدماء. وقال المؤلف رحمه الله: ولم يكن أكثر علفه النجاسة. هذا الضابط، هذا الرابع من العيان النجسة، من العيان النجسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن أكثر علفه النجاسة. هذا الرابع من العيان النجسة، الجلالة. والجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، كبقرة مثلا تأكل العذرة، أو شاة مثلا تأكل العذرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان أكثر علفها النجاسة فإن هذه نجسة، هذه التي يكون أكثر علفها النجاسة تكون نجسة، لا بد لكي تطهر أن تحبس وتطعم الطاهر. فإذا حبست وأطعمت الطاهر، والعلماء رحمه الله يقدرون المدة التي تحبس فيها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة. والصواب في ذلك، صواب في هذا، أن الجلالة التي علفها النجاسة أو أكثر علفها النجاسة أنها ليست نجسة بل هي طاهرة. نعم، بل هي طاهرة. ويدل لذلك ما سبق تقريره أن النجاسة تطهر بالاستحالة. فهذه الجلالة الآن، هذه الجلالة لما أكلت العذرة، فإن هذه العذرة انقلبت من عين إلى عين أخرى. يعني الآن انقلبت من عين إلى عين أخرى، انقلبت إلى لحم ودم إلى آخره، فنقول بأنها تطهر. اللهم إلا إذا كان أثر النجاسة، إذا كان أثر النجاسة باقيا أو ظاهرا عليها، كان يظهر أثر النجاسة في عرقها ونحو ذلك، أو أصبحت مضرة، فإنها حينئذ تكون محرمة. قال رحمه الله تعالى: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدم ولبنه فطاهر. هذا الخامس، هذه العين الخامسة. نعم، العين الخامسة من الأعيان النجسة ما خرج من محرم الأكل، فما خرج من محرم الأكل فإنه نجس. فمثلا بول الحمار نجس، روث الحمار نجس، بول الهر روث الهر نقول بأنه نجس، كذلك أيضا لبنه منيه، هذه الأشياء نقول بأنها نجسة. فعندنا الخامس، العين الخامسة من العيان النجسة، ما خرج من محرم الأكل فنقول بأنه نجس. لكن يستثنى من ذلك، قال لك المؤلف رحمه الله يستثنى من هذا مني الآدمي. فالمؤلف رحمه الله يرى أن مني الآدمي طاهر، نعم، يرى أن مني الآدمي طاهر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى أنها كانت، حديث عائشة في الصحيحين، أنها كانت تغسل رطبه، رطب مني النبي صلى الله عليه وسلم، وتحك يابسه. لو كان المني نجسا لما اقتصرت عائشة رضي الله تعالى عنها على حكه فقط، لأن الحك هذا سيبقى معه أثر لا تزول به جميع النجاسة لو كان نجسا. والرأي الثاني، ولأن المني، نعم، المني أيضا هو أصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصل الشهداء والصالحين، فيبعد أن يقال بأن أصل هؤلاء نجس. الرأي الثاني، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك أن المني نجس، واستدلوا بما جاء في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني، ويحمل الأمر هذا على الاستحباب، يحمل الأمر لوجود الصارف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصواب في ذلك هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن المني نجس. قال لك استثنى من ذلك مني الآدمي، نحن قلنا كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، استثنينا من ذلك مني الآدمي، وفيه الخلاف كما تقدم، ولبنه أيضا، لبن الآدمي هذا بالإجماع أنه طاهر، عرقه أيضا، عرق الآدمي بالإجماع أنه طاهر، ريق الآدمي أيضا هذا بالإجماع أنه طاهر، كذلك أيضا رطوبة فرج المرأة كما تقدم لنا أيضا هذه الرطوبة طاهرة، كذلك أيضا مخاط الآدمي هذا أيضا نقول بأنه طاهر، كذلك أيضا الحيوان الطاهر في حال الحياة، الحيوان الطاهر في حال الحياة كما تقدم لنا ضابطه على ما يقول المؤلف رحمه الله أنه كالهر ومثله ودونه في الخلقة. هذا الحيوان سبق أن أشرنا إلى أن عرقه وريقه ودمعه ومخاطه أن هذه الأشياء طاهرة، فهذه تستثنى مما تقدم ذكره من أن ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، لكن نستثني هذه الأشياء لدلالة الدليل على طهارتها. قال رحمه الله والقيح والدم والصديد نجس. هذه العين كم؟ السادسة. السادسة نعم، هذه العين السادسة الدم. الدم هل الدم نجس أو ليس نجسا؟ الدم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له أقسام، نأخذها بإجمال. القسم الأول الدم الخارج من الفرج، نعم الدم الخارج من الفرج هذا نجس، وظاهر الحديث حتى ولو كان يسيرا، نعم حتى ولو كان يسيرا، كما جاء حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها سألت عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فكونها أمرها بحته ونضحه بالماء هذا يدل على أنه نجس. القسم الثاني، القسم الثاني الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية، ما دام أن الحيوان لم يمت فما يخرج من الحيوان بعد تذكيته قبل وفاته فهذا نجس، ويدل لذلك قول الله عز وجل إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا فإنه رجس، أو دما مسفوحا فإنه رجس. القسم الثالث ما يبقى في العروق، يعني بعد أن يموت الحيوان الدم الباقي في العروق كدم الكبد واللحم في عروق اللحم ونحو ذلك فهذا الدم طاهر. آتي محمد الوزير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القسم الرابع من أقسام الدم، الدم الخارج من بدن الآدمي غير الفرج، أما الدم الخارج من الفرج فهذا نجس كما تقدم، لكن إذا خرج من بقية بدن الآدمي كما لو انجرح ثم خرج من بدنه شيء من الدم فهذا الدم الخارج من بقية بدن الآدمي هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هو طاهر أو نجس. أكثر العلماء على أنه نجس، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه نجس، إلا أنهم يستثنون من ذلك، يستثنون من ذلك دم الشهيد عليه، يعني دم الشهيد ما دام أن دم الشهيد عليه لم ينفصل عنه فيرون أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد، يعني أمر بشهداء أحد ودفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فعندنا الدم الخارج من بقية البدن هل هو نجس أو أنه طاهر؟ أكثر العلماء على أنه نجس، والرأي الثاني نقله الشوكاني عن بعض العلماء أنه طاهر. ويدل لذلك يعني يدل لطهارته أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي وتصيبهم الجراحات، ومع ذلك لم يحفظ أنهم كانوا يتوقون مثل هذه الدماء أو أنهم يغسلون إلى آخره. وأيضا مما يؤيد القول بالطهارة أن العضو عضو الإنسان إذا انفصل منه فهو طاهر، فهو بمنزلة، فالدم بمنزلة هذا العضو. هذا العضو فيه دم، لا أحد يقول بأن هذا العضو بأنه نجس، بل الإجماع على أنه طاهر. إذا انفصل منه من الآدمي عضو فهذا العضو بالإجماع أنه طاهر، فكذلك أيضا هذا الدم إذا انفصل منه فإنه طاهر. فالقول بطهارة الدم الخارج من بقية البدن هذا أقوى من القول بنجاسته. القسم الخامس ما يخرج مما نفس له سائلة فهذا طاهر، كما لو قتل ذبابا أو بقة ونحف ما خرج من ذلك فإنه طاهر. القسم السابع الدم الخارج من حيوان البحر، الدم الخارج من حيوان البحر أيضا هذا طاهر. القسم الثامن أو السابع القسم السابع ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد فإنه يأخذ حكم هذه الدماء، يعني ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد فإنه يأخذ حكمها. فمثلا القيح والصديد الذي يخرج من بدن الآدمي إذا قلنا بأن الدم نجس فإن هذا القيح والصديد نجس، إذا قلنا بأنه طاهر فإن هذا القيح والصديد طاهر، وعلى هذا فقس. القسم الثامن والأخير الدم الذي يخرج من الحيوان غير الآدمي، الذي يخرج من الحيوان غير الآدمي فهذا نجس، سواء كان هذا الحيوان سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. مثال ذلك بعير انجرح فخرج منه شيء من دمه، أو شاة انجرحت، أو ذئب انجرح فخرج منه شيء من دمه، فهذا الدم الخارج من بدن الحيوان غير الآدمي هذا نقول بأنه نجس، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فهذا الدم يأخذ حكم ميتة هذا الحيوان، وميتة هذا الحيوان نجسة. قال رحمه الله تعالى لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأعيان النجسة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما يعفى من هذه النجسات وما لا يعفى من هذه النجسات. هم يقولون بأنه يعفى عن النجاسة في موضعين، الموضع الأول أثر الاستجمار بمحله، أثر الاستجمار بمحله، إذا استجمر الإنسان ومسح بالورق والخرق ونحو ذلك لا شك أنه سيبقى شيء من أثر النجاسة، هذا الأثر معفو عنه. لكنهم يقولون بأنه معفو عنه في محله، بمعنى لو أن هذه النجاسة تعدت محلها، كما لو أصابه عرق ثم سال العرق على فخذيه أو على ملابسه أو أصابه رطوبة ثم انتقلت النجاسة بسبب هذه الرطوبة، يقولون لا يعفى عنه. والصواب في ذلك أنه يعفى عن ذلك، لأن الاستجمار على الصحيح رافع وليس مبيح، فالاستجمار رافع وليس مبيح، وتقدمت الإشارة لهذا. الموضع الثاني مما يعفى عنه من النجاسة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: الدم يعفى عن يسير الدم بشروط. الشرط الأول أن يكون يسيرا، أن يكون الدم يسيرا. والشرط الثاني أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون في غير مطعوم، يعني ما وقع في مطعوم، كان يقع في الثوب، فيعفى عن أولا أن يكون دما، ثانيا أن يكون يسيرا، ثالثا أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر في الحياة، تقدم بيان الحيوان الطاهر في الحياة، رابعا أن يكون في غير مطعوم. فلا بد من هذه القيود الأربعة: دم يسير من حيوان طاهر في حال الحياة في غير مطعوم، إذا توفرت هذه يعفى عن ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله: ولو من دم حيض، يعني حتى ولو كان اليسير هذا دم حيض، مع أن ظاهر حديث أسمى أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض. والرأي الثاني، الخلاصة في ذلك، الرأي الثاني أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، يسير سائر النجاسات يعفى عنه، سواء كان دما، سواء كان بولا، سواء كان غائطا، سواء كان دما مسفوحا إلى آخره، سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الجملة، وإن كانوا يذكرون قيودا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. واستدل له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بالسائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل لهذا القول، لأن المستجمر إذا استجمر فإنه يبقى شيء من أثر النجاسة، هذا الأثر عفى عنه الشارع، فيلحق به، يلحق به غيره، فنقول بأن سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. ويوسع في العفو من ابتلي بالنجاسة، يعني بعض الناس يبتلى بالنجاسة، مثل من به سلس بول، صاحبة الاستحاضة، كذلك أيضا من يلابس الحمر إلى آخره، فهذا يتوسع في التخفيف عنه. المهم الضابط بذلك أن نقول بأن يسير سائر النجاسات يعفى عنه. قال رحمه الله تعالى: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. يعني إذا قلنا بأن يسير الدم كما ذكر المؤلف يعفى عنه، إذا كان هناك عدة نقط في الثوب هذا نضمها، يقول لك المؤلف نضمها، إن كانت كثيرة فإنه لا يعفى، وإن كانت هذه الدماء المتفرقة يسيرة فإنه يعفى. وقال لك إذا كانت في ثوب واحد، أما إذا كانت في ثياب فإنها لا تضم، يعني لو كان عندنا خمسة ثياب، هذا فيه نقطة وهذا فيه نقطة وهذا فيه نقطة، هذه لا يضم بعضها على بعض بحيث نحكم بأنها كثيرة. لكن إذا كانت في ثوب واحد وهذا الثوب فيه عدة نقاط نضمها، إن كانت كثيرة ما عفي، وإن كانت يسيرة فإنه يعفى. قال رحمه الله: وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. طين الشوارع الأصل في ذلك الطهارة، يقول لك المؤلف رحمه الله حتى ولو كان هذا الطين له رائحة ونظن أنه نجس، يقول لك المؤلف رحمه الله الأصل في ذلك، الأصل في ذلك الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. ومثل ذلك أيضا قال لك العرق والريق من طاهر، هذا طاهر، فالهر عرقه طاهر لأنه طاهر، ريقه طاهر لأنه طاهر كما تقدم. قال رحمه الله: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره، يعني يقول لك هذا الحيوان الطاهر، تقدم أن الحيوان الطاهر المذهب والهر، وما كان مثله ودونه، مثله في الخلقة ودونه في الخلقة هذا طاهر، فإذا أكل هذا الهر نجاسة ثم بعد ذلك شرب من ماء أو مائع ونحو ذلك فإن هذا الماء طاهر. مثلها أيضا لو أن الطفل إلى آخره أكل نجاسة ثم بعد ذلك شرب من مائع، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا الماء طاهر، لأن القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة. قال لك: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. فإذا شرب الهر من اللبن أو الفأرة شربت من اللبن، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا اللبن غير مكروه وهو طاهر، لما تقدم أن مثل هذه الأشياء طاهرة. قال رحمه الله: باب الحيض. قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين. الحيض في اللغة السيلان، قالوا حاض الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين. قوله لا حيض قبل 9 سنين معنى ذلك يعني أنه لا حيض شرعا، وإن كان الحيض موجود حسا. فقوله لا حيض أي شرعا لا حسا، بمعنى لو أن جارية لها 8 سنوات و10 أشهر ثم رأت الدم المعروف عند النساء فهو حيض حسا، لكنه ليس حيضا شرعا، بمعنى أننا لا نرتب عليه أحكام الحيض، فلا نقول تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام وإنها الآن بلغت، يعني أحكام الحيض لا تترتب على من رأت الحيض وهي لم تبلغ 9 سنوات. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني نعم أنه لا يقيد بالسنين، نعم الرأي الثاني أنه لا يقيد بالسنين، وأن الأنثى متى رأت الدم المعروف عند النساء برائحته ولونه وصفته فهو حيض. ويدل لهذا أن الله عز وجل علق الأحكام على وجود الأذى، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام على وجود الأذى. ويسألك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى رتبت عليه الأحكام. وكذلك أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالقرآن والسنة علقت الأحكام على وجود هذا الأذى. قال لك: ولا بعد 50 سنة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو أن المرأة رأت الدم بعد أن تم لها 50 سنة، تمت 50 سنة ثم رأت الدم، يقول لك المؤلف لا نحكم بأن هذا الدم أنه حيض شرعا، وإن كان حيضا حسا فهو ليس حيضا شرعا لكنه حيض حسا. هي رأت الدم، هذه المرأة تم لها 50 سنة ورأت الدم على صفته وفي وقته، ومع ذلك لا نحكم بأنه حيض، فيجب عليها أن تصلي وأن تصوم إلى آخره، لا تترك الصلاة، لا تترك الصيام، لا تترك الطواف إلى آخره، جميع الأحكام تأخذ أحكام الطاهرات. وهذا أيضا وبعض العلماء قيده ب55 سنة إلى آخره، والصواب في ذلك كما تقدم أن الصواب في ذلك أنه لا يقيد بالسنين، وإنما يعلق بما علقه الله عز وجل به وهو وجود هذا الأذى، فمتى وجد هذا الأذى نقول بأن الأحكام ترتب عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا مع حمل. نعم أيضا نأخذ هذه المسألة الأخيرة، يقول لك لا حيض مع الحمل. فالحامل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تحيض، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يرون أن الحامل لا تحيض، ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دليل على براءة الرحم، مما يدل على أن الحيض ما يجتمع مع الحمل. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل على عدم وجود الحمل، مما يدل على أنه لا يجتمع حيض وحمل. إذا وجد حيض فلا حمل، إذا وجد حيض فلا حمل، وإذا وجد حمل فلا حيض، لا يجتمعان. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي، واتصل له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه تهذيب السنن، وأن الحامل تحيض للأدلة الدالة أن الله عز وجل علق الحكم على وجود الأذى، فمتى وجد الأذى حكمنا بأنه حيض. فهذه المرأة إذا كان معها هذا الدم يخرج معها قبل الحمل وبعد الحمل إلى آخره، بصفته إلى آخره، نحكم بأنه حيض وأنها تأخذ أحكام الحائضات. والأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب أبي حنيفة، ويدل لهذا أن الطب الآن في الوقت الحاضر يقول لا يمكن، نعم لا يمكن أن يكون هناك حمل، أن يكون هناك حيض مع الحمل، هذا لا يمكن، لأن الحيض ينتشر في غشاء الرحم، ينتشر، فإذا جاء وقته تكسر ثم خرج. مع وجود الحمل لا يوجد هذا الدم الذي يكون على جدار الرحم. ففي الطب الآن يقول لا يمكن أن يكون هناك حيض مع الحمل، وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الأقرب، والله أعلم.